أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان يوجد عندنا قضيتان: القضية الأولى أن المنجزية ثابتة للقطع لأنها لازم ذاتي له، والقضية الثانية أنه لا يمكن التفكيك بين المنجزية والقطع لأنه لازم ذاتي. فأتينا أولا إلى نقاش القضية الأولى، وهي أن المنجزية ثابتة للقطع لأنها لازم ذاتي له، وقلنا بأن هذه القضية ليست تامة، وتأتي عليها عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى، أعيد هذا البحث، أكو شوية إضافة عليه، نطرح السؤال التالي: هل مطلق القطع يكون حجة، أو القطع بشيء معين يكون حجة؟ مطلق القطع بمجرد ما تقطع بشيء يكون حجة؟ مثلا إذا قطعت بأن كوب الماء موجود أمامي الآن، فهل هذا القطع حجة؟ أقول لا، هذا مو حجة، هذا القطع ليس بحجة. فإذا ليس مطلق القطع يعتبر حجة، بل القطع بشيء معين. الآن خذينا بمصداق واحد تنفي الشيء، فإذا ما يكون شيء مطلق، مو شيء عام. إذا هناك أشياء معينة إذا قطعت بها هي التي تكون حجة. فهذا السؤال الأول، إذا النتيجة أن القطع بشيء معين يكون حجة. نسأل السؤال الثاني: ما هو هذا الشيء المعين الذي إذا قطعت به فإنه يكون حجة ويكون منجزا على القاطع؟ الجواب على ذلك إن القطع بالتكليف هو الذي ينجز التكليف. فإذا صار عندي شيء معين، مو أي قطع، القطع بكوب الماء أمامي هذا ما له شغل بالحجية والمنجزية، إنما القطع بالتكليف هو الذي يكون حجة، يكون منجزا. فإذا لا مطلق القطع، فإذا يوجد تكليف وقطعت بهذا التكليف فإن هذا التكليف يتنجز على القاطع. السؤال الثالث: هل القطع بتكليف أي آمر تكون له الحجية، أو القطع بتكليف المولى؟ فإذا مشينا تدريجيا: القطع لا مطلق القطع يكون منجزا، القطع بشيء معين، هذا الشيء المعين هو التكليف. بعد نضيق الدائرة أكثر: تكليف المولى له الحجية، أو تكليف أي آمر؟ وهذا السؤال طرحته في الدرس الماضي وأجبت عليه، فإذن أضفت عليه سؤالين حتى يصير تدرج في هذا البحث. فوصلنا إلى هذه النتيجة: قال المشهور المنجزية ثابتة للقطع. هذه الآن نتيجة الملاحظة الأولى على القضية الأولى. ما زلنا في الملاحظة الأولى على القضية الأولى. نتيجة هذه الملاحظة: قال المشهور المنجزية ثابتة للقطع. فنقول نعم، نسلم معكم أن المنجزية ثابتة وتابعة للقطع، ولكنها ثابتة وتابعة للقطع بتكليف المولى فقط، لا بتكليف أي آمر، سواء كان المولى مولا حقيقيا وهو الله عز وجل، أم كان مولا عرفيا كالسيد بالنسبة لعبده. فالمولى عرفي يكون أو مولى حقيقي ما يفرق، المهم أن يكون مولى. فمن يقطع بتكليف معين من المولى فإن هذا التكليف يتنجز عليه، لا بتكليف الآمر الذي لا يكون في مقام المولوية. فالمنجزية ليست من لوازم القطع. القضية الأولى عندهم المنجزية من لوازم القطع، فالمنجزية ليست من لوازم القطع، لأنها لو كانت من لوازمه لكان القطع بتكليف أي آمر حجة، بل لكان القطع بأي شيء حجة. بعد مو بس التكليف، إذا قلنا المنجزية من لوازم القطع يعني بمجرد ما أن تقطع بشيء معين هذا القطع حجة عليك، حتى لو تقطع بأن الآن هذا الكوب في يدي، مع أن المنجزية لا تكون هكذا، بل المنجزية من لوازم كون الآمر مولى، ليست من لوازم القطع بل من لوازم كون الآمر مولى. فلا بد أولا من افتراض أن الآمر مولى، ثم ثانيا يكون القطع بتكليف الآمر، هو الآمر المولى هو المنجز لهذا التكليف. فتفترض أولا وجود مولى، ثم تكليف من هذا المولى يصل إليك وتقطع به، فهذا القطع بتكليف المولى يكون منجزا. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، الآن قلنا المنجزية من لوازم كون الآمر مولى، يأتي السؤال التالي: من هو المولى؟ نمشي هذا التدرج في هذا البحث، من هو المولى؟ الجواب: المولى هو من له حق الطاعة، وإحنا في مسلك حق الطاعة. من هو هذا الذي له حق الطاعة؟ هو من له حق الطاعة. من هو؟ هم أكثر، هو من يحكم العقل بوجوب امتثال تكليفه واستحقاق العقاب على مخالفة هذا التكليف. من له حق الطاعة هو من يحكم العقل بوجوب امتثال تكليفه واستحقاق العقاب على مخالفته، يعني مخالفة التكليف. فالمولى يستطيع أن يثيب للامتثال ويستطيع أن يعاقب للمخالفة، يعني بسبب المخالفة بسبب الامتثال. اللام هنا لام سببية. وهنا نلاحظ أن المولى، التفتوا ترى شوي أكو دقة في التدرج، وهنا نلاحظ أن المولى هو من يحكم العقل بوجوب امتثال تكليفه ويصح العقاب على مخالفته. الآن هاي النتيجة: المولى هو من يحكم العقل بوجوب امتثاله ويصح العقاب على مخالفته. أكون دقيق، بوجوب امتثال تكليفه. قلنا سابقا إن منجزية القطع معناها أن القطع يجعل التكليف، أخذنا في الدرس الماضي شو معنى المنجزية، منجزية القطع، يعني أن القطع يجعل التكليف موضوعا لحكم العقل بوجوب امتثاله وصحة العقاب على مخالفته. هذه الجملة أخذناها في الدرس الماضي. المولى هو من يحكم العقل بوجوب امتثاله، ومنجزية القطع يعني أن القطع يجعل التكليف موضوعا لحكم العقل بوجوب امتثاله. نبي نربط الآن بين معنى المولى ومعنى المنجزية، فيتضح أن المنجزية افترضناها بمجرد افتراض أن الآمر مولى. لما أقول مولى شنو معناته؟ يعني يجب امتثال أمره. ولما أقول منجزية، المنجزية تعطيني أيضا امتثال الأمر، امتثال تكليف التكليف. فإذا أقول مولى يجب امتثال أمره، بعد ما أحتاج إلى قول منجزية، لأن المولى يجب امتثال أمره. الآن راح أرتبه. فتكون المنجزية مفترضة في رتبة سابقة على القطع. أقول مولى يجب امتثاله، بعد ما يحتاج إلى أن أقول تقطع بتكليفه، يجب امتثاله لأنه مولى لا لأنك قطعت بالتكليف. فراح يصير عندي المنجزية قبل القطع، قبل أن تقطع بالتكليف يجب عليك أن تمتثل الأمر، لأن الأمر صادر من المولى. فإذا كان عندك مولى فكلامه منجز عليك، تكليفه منجز عليك قبل أن تصل إلى القطع. واضح شو قاعد أقول؟ أعيد مرة ثانية. عندما أقول إن هذا مولى، لما أقول هذا مولى يعني كلامه منجز، تكليفه منجز. بعد ما تحتاج إلى القطع بالتكليف حتى تقول القطع منجز للتكليف، فقبل أن تصل إلى القطع لأنه مولى يجب امتثال تكليفه، فما وصلت إلى القطع قبل القطع. فالمنجزية مستبطنة في نفس افتراض المولوية، فما تصل، يعني كأن المنجزية موجودة قبل أن تصل إلى القطع بالتكليف. فالمنجزية ثابتة مفترضة في رتبة سابقة على القطع بالتكليف. ليش؟ لأن المولى من يجب امتثال تكليفه. وعرفنا المنجزية، منجزية القطع، القطع الذي يحكم العقل بامتثاله. فإذا امتثال التكليف موجود في نفس المولوية قبل أن أصل إلى رتبة القطع. كأن عندي درجتين، عندي درجة مولى، المولى يصدر تكليفا وهذا التكليف تقطع به فيتنجز عليك. قل ما نحتاج إلى هذه الخطوات. عندك مولى، فمن يكون مولى تكليفه يتنجز، فقبل أن تقطع المراحل نقول بالتنجيز. فالمنجزية مستبطنة في نفس افتراض المولوية قبل أن نصل إلى القطع بالتكليف. تصوري معي شلون؟ بعد الحين انتهينا هذا قطع بالتكليف، احنا الآن قطع بالتكليف، يعني ثبتنا الآن عندي قطع بتكليف المولى، لابد أن يكون عندي قطع بتكليف المولى. من هو المولى؟ من يجب امتثال أمره. من يجب امتثال أمره تكليفه يتنجز عليك. فإذا ما أوصل إلى القطع بالتكليف، فقبل أن تصل إلى القطع بالتكليف هذا التكليف متنجز عليك، هذا التكليف منجز عليك، فما تحتاج إلى القطع بالتكليف. فإذا المنجزية مفترضة في رتبة سابقة على القطع ومستبطنة في نفس افتراض المولوية حينما نقول إن هذا مولى، لأن المنجزية من شؤون المولى، من صفات المولى، لأنه يجعل تكاليف على المكلفين. فالمنجزية من شؤون حق الطاعة للمولى، ليست من لوازم القطع. قلنا الآن المنجزية ليست من لوازم القطع، بل من لوازم حق الطاعة، من لوازم المولوية. فحينما نقول الآن، أجيب لكم نفس العبارات، حينما نقول القطع بتكليف المولى منجز، هذه العبارة القطع بتكليف المولى، المولى من هو؟ يجيب العبارة تعريف المولى حطها في مكان المولى. القطع بتكليف المولى منجز، من هو المولى؟ هو من يجب امتثال تكليفه. شو تصير العبارة؟ القطع بتكليف من يجب امتثال تكليفه منجز. واضح؟ انتقل الخطوة الثانية، شو معنات المنجز؟ المنجزية معناها وجوب امتثال التكليف. فالعبارة السابقة شو تصير؟ القطع بتكليف من يجب امتثاله، يجب امتثاله، التكليف، القطع بتكليف من يجب امتثاله، يجب امتثاله. أعيد العبارة مرة ثانية، القطع بتكليف المولى منجز، من المولى؟ من يجب امتثاله. فيصير عندي القطع بتكليف من يجب امتثاله حجة، منجز. شنو تعريف المنجزية؟ وجوب امتثال التكليف. فتصير النتيجة القطع بتكليف من يجب امتثاله، يجب امتثاله. وهذا هو تكرار لما هو المفترض، المفترض أن المولى من يجب امتثال تكليفه، فتقول القطع بتكليف من يجب امتثاله، يجب امتثاله، تكرار هذا. فقبل أن تصل إلى تعريف المنجزية أنت قلت المولى من يجب امتثال تكليفه، بعد ما تحتاج إلى كلمة منجز، تقدر تستغني عن كلمة منجز. فمعناته أن وجوب امتثال التكليف موجود قبل ما تقول منجز، يعني هذا التكليف منجز قبل أن تقول منجز، لأنه من لوازم القطع. فبمجرد أن تقول هذا مولى يعني تكليفه منجز، فما تصل إلى مرتبة أن تقول عند تكليف وأنا أقطع بالتكليف فهذا القطع يكون منجزا للتكليف، فيكون التكليف منجزا. نعم. هي الآن إحنا هذا افتراضنا الآن، بمجرد ما تقول الله عز وجل مولى، إحنا بعد قبل لا نوصل، خلينا نوصل الآن نحلل هذه العبارة إن شاء الله نوصل لها. فإذا هذا تكرار، يعني من يجب امتثاله يجب امتثاله، راح تصير العبارة. شنو الآن أتيت ما أتيت بشيء جديد، هذا تكرار لأن الموضوع نفس المحمول، كما تقول الإنسان إنسان. فالآن قلت من يجب امتثاله يجب امتثاله، كما تقول الإنسان إنسان، موضوع هو المحمول، ما أتيت بشيء جديد أصلا. هنا لا يوجد حمل عندي، هاي صورة حمل. الحمل لابد أن يكون الموضوع والمحمول متغايران حتى تحمل شيء على شيء. أما إذا نفس الشيء هذا لا يعتبر حملا. من شروط الحمل تغاير الموضوع والمحمول، عندك اتحاد الموضوع والمحمول، فهذا ما أسميه حمل، هذا نسميه صورة حمل فقط، من حيث الصورة صورة حمل. وهنا تكون عندنا القضية التالية، وهي الموضوع القطع بتكليف من يجب امتثاله، المحمول يجب امتثاله، فالمحمول مذكور في الموضوع، وتسمى هذه القضية قضية بشرط المحمول، لأن المحمول جعل قيدا في الموضوع، قضية بشرط المحمول يعني بقيد المحمول، فالموضوع فيه قيد، هذا القيد هو نفس المحمول. فالقطع بتكليف من يجب امتثاله يجب امتثاله، يجب امتثاله موجود في الموضوع. وهذا كما تقول زيد المجتهد مجتهد، أتيت بشيء جديد، ما أتيت بشيء جديد. زيد المجتهد مجتهد، ما أتيت بشيء جديد. زيد المجتهد موضوع والمحمول مجتهد، فجعلت المحمول قيدا في الموضوع فأسميها قضية بشرط المحمول. فطالما أن المنجزية ليست من شؤون القطع، ورح يأتينا بعد ليش من شؤون القطع، بل من شؤون حق الطاعة، فالمنجزية ليست من شؤون القطع، من لوازم القطع، بل من لوازم حق الطاعة للمولى. فإذا كانت المنجزية من لوازم حق الطاعة للمولى لابد أن نعرف حدود حق الطاعة. حدود حق الطاعة على المأمور، لنحدد في أي قطع توجد المنجزية، في أي نقطة توجد المنجزية، في أي شيء، فنحدد، لابد أن نحدد حدود حق الطاعة، يعني دائرة حق الطاعة، حتى نقول نعم هنا منجز، خارج هذه الدائرة ليس منجزا. فنأتي الآن إلى الملاحظة الثالثة. إذا الملاحظة الثانية كانت عندنا من هو المولى، من له حق الطاعة، الآن حللنا العبارة. فنأتي إلى الملاحظة الثالثة، فيكون البحث في حقيقته بحث عن حدود مولوية المولى وما نؤمن به له مسبقا من حق الطاعة. فهذا البحث في واقعه بحث عقائدي قبل أن يكون بحثا أصوليا. فأولا لابد أن نبحث في العقائد عن حدود مولوية المولى، بعد ذلك نأتي إلى علم الأصول ونطبق ما حددناه في علم العقائد، حتى نقول هذا المولى فيما أطيعه، فنأتي إلى الملاحظة الثالثة. إذا كان العقل يحكم بأصل وجوب طاعة المولى، قلنا العقل هو الذي حكم بأننا يجب علينا أن نطيع المولى، العقل يقول المولى هو من يحكم العقل بوجوب طاعته، فعندي عقل، فالعقل يقول بأصل وجوب الطاعة. أيضا أتي أسأل العقل، أيها العقل الذي قلت بأن لا بد أن نطيع المولى، نسألك أيها العقل ما هي حدود حق الطاعة للمولى؟ أنت الذي قلت بأصل الوجوب، فصل لي أكثر. فماذا يقول العقل في تحديد حدود مولوية المولى، في تحديد حدود دائرة حق الطاعة؟ ففي أي شيء يجب علينا حق الطاعة وفي أي شيء لا يجب؟ فإذا حددنا المولى أولا ففيما أطيع هذا المولى؟ يعني مثلا بالنسبة للسيد والعبد، هل السيد لو أمر عبده بأن يلقي نفسه من شاهق يجب على العبد أن ينفذ أو لا يجب؟ فإذا هناك حدود معينة بالنسبة للسيد والعبد، هل هذه الحدود أيضا موجودة لله عز وجل أو لا؟ إذن لابد أن نحدد دائرة حق الطاعة بالنسبة للمولى الحقيقي وحتى بالنسبة للمولى العرفي. في أي أمر يستطيع هذا المولى أن يثيبني وفي أي أمر يستطيع أن يعاقبني؟ حتى إذا السيد يأمر العبد بشيء يقول أنت لست، نحن الآن لسنا في دائرة حق الطاعة، هاي خارج دائرة حق الطاعة، أنت ما تستطيع أن تأمرني أن أرمي نفسي من مبنى عالي. فإذن أكو دائرة معينة، هذه الدائرة لابد أن نعرفها، يعرفها العبد العرفي ولابد أن يعرفها العبد الحقيقي. فهل نطيع المولى في كل التكاليف المقطوعة أو أوسع من ذلك بحيث تشمل دائرة حق الطاعة كل تكليف منكشف ولو بالاحتمال، أو أضيق من ذلك بأن نطيع المولى في كل التكاليف المقطوعة التي تأتي عن طريق الشرع فقط دون العقل؟ والآن راح أفصل. فإذا عندي ثلاث احتمالات في تحديد دائرة حق الطاعة. نأتي إلى الاحتمال الأول بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان. للمولى حق الطاعة في كل ما يقطع به المكلف من تكاليف، وهذا كلامكم، هذا على مسلك قبح العقاب بلا بيان، فتكون المنجزية ثابتة في كل حالات القطع. فإذا قطع الشخص بتكليف فإن هذا التكليف يتنجز عليه بأي طريق، بأي طريق كان القطع، مو مهم من أي طريق يأتي هذا القطع، المهم بمجرد ما تقطع بالتكليف بتكليف المولى يكون هذا التكليف منجز. فدائرة حق الطاعة تكون شاملة لكل التكاليف المقطوع بها، ويقبح العقاب على التكليف الذي لم يقطع به المكلف. فلو قطع المكلف بالوجوب أو الحرمة فإنهما يتنجزان عليه، وأما إذا ظن بالوجوب أو الحرمة فإنهما لا يتنجزان عليه. والقاعدة الأساسية هنا البراءة العقلية، عليكم في الحلقة الأولى وما مر براءة العقلية، ويكون العمل على أساس ما يقطع به من تكاليف، وأما التكاليف المظنونة والمحتملة فلا يجب امتثالها. والقطع هنا حجة، سواء كان القطع عن طريق الشرع أم عن طريق العقل، فسواء كان الدليل شرعيا أتى من طريق الشرع أم عقليا أتى من عقل الإنسان، فإذا أفاد هذان الدليلان قطع المكلف بالتكليف فإن هذا التكليف يتنجز على المكلف. هذا الاحتمال الأول. إذن الاحتمال الأول عندي دائرة التكاليف المقطوع بها سواء كان عن طريق الشرع أو عن طريق العقل، هذه الدائرة الأولى. الاحتمال الثاني بناء على مسلك حق الطاعة، للمولى حق الطاعة في كل ما ينكشف للمكلف من تكاليف، ولو كان الانكشاف بالاحتمال، والاحتمال هنا شامل للشك والوهم المنطقيين. فلو احتمل المكلف التكليف بنسبة 1% فإن هذا التكليف يتنجز عليه، فتكون المنجزية ثابتة في كل حالات القطع والظن والشك والوهم. ودائرة الاحتمال الثاني هنا أوسع دائرة من الاحتمال الأول، لأنه في الاحتمال الثاني تكون دائرة حق الطاعة شاملة لكل التكاليف المقطوعة والمظنونة والمحتملة، فكل تكليف ينكشف، مو يقطع به، فكل تكليف ينكشف يجب امتثاله سواء كان الكشف تاما أم ناقصا. والاحتمال يكشف عن التكليف كشفا ناقصا، فتكون المنجزية ثابتة في كل حالات الانكشاف لا فقط حالات القطع، ولو كان الانكشاف بالاحتمال فتكون المنجزية لازم ذاتي لكل انكشاف لتكليف المولى. هناك كان عندي لازم ذاتي للقطع، الشهيد يقول لازم ذاتي للانكشاف ولو كان الانكشاف بالاحتمال، هذا رأي الشهيد. والقاعدة الأساسية هنا الاحتياط العقلي، فيكون العمل على أساس حكم العقل بالاحتياط، فأي تكليف ينكشف لنا بالدليل سواء كان الدليل شرعيا أم عقليا فإن التكليف يتنجز علينا. وأما عدم التنجيز فيوجد في حالة واحدة فقط، وهي حالة القطع بعدم التكليف. فإذا عندك قطع بعدم وجود تكليف أنت فهذا التكليف لا يتنجز عليك، فتكون المنجزية لازمة لمطلق انكشاف تكليف المولى لا للقطع به فقط. خلنا نأخذ مثال عرفي، يمكن أن يؤتى هنا بمثال عرفي لإثبات مولوية المولى. العبد بالملكية الاعتبارية لهذا السيد، ملك اعتباري مو حقيقي، كل ما نملكه في الواقع هو ملك اعتباري ليس ملكا حقيقيا، فإذا كان ملكا اعتباريا نحن لا نستطيع أن نتصرف بأي شيء إلا بإذن المولى، فهذا المال الذي بأيدينا في الواقع ملك اعتباري، من الذي يحدد مصارف هذه الأموال؟ الله عز وجل. فهذا العبد بالملكية الاعتبارية لا يستطيع أن يتصرف أي تصرف إلا بإذن سيده، ولا يملك أي شيء لأن كل ما يملك يكون لسيده. هذه مسألة شرعية أم يناقش أن العبد يستطيع أن يملك أو لا يملك؟ فإذا قلنا لا يستطيع أن يتصرف بأي شيء فما يملكه يكون ملك للسيد، يعني إذا يروح اشتغل وجلب أموال هذه الأموال تكون لسيده لا له. فإذا كان العبد بالملكية الاعتبارية بهذه الكيفية فكيف العبد بالملكية الحقيقية لله تعالى؟ فبطريق أولى لا يجوز له أن يتصرف إلا بعد أن يصل إلى إذن مولاه الحقيقي وهو الله عز وجل. فإذا انكشف له إذن مولاه ولو بالاحتمال فإنه يجوز له أن يتصرف، فالعبد يسعى للحصول على رضا مولاه الحقيقي بأي طريق كان، فلو احتمل أن مولاه يريد منه شيئا معينا فإنه سيسعى لإرضاء سيده بأن يفعل هذا الشيء، إلا إذا جاء المولى وقال إنه لا يريد منه هذا الشيء، وحينئذ لا يأتي العبد به لأنه يعلم أن المولى لا يريده منه، فلا يأتي به لأنه يصل إلى أنه يحصل على رضا مولاه حتى لو لم يأتي بهذا الشيء. هذا بالنسبة للمولى العرفي المولى الحقيقي. فإذن الاحتمال الثاني، الاحتمال الأول عندي كل قطع بالتكليف سواء كان القطع قطعا شرعيا عن طريق دليل شرعي أو عن طريق دليل عقلي. الدائرة الثانية كل انكشاف منجز للتكليف سواء كان عن طريق الشرع أو عن طريق العقل. نأتي إلى الدائرة الثالثة، الاحتمال الثالث بناء على قول الإخباريين، يقولون للمولى حق الطاعة في بعض ما يقطع به المكلف من التكاليف، فتكون المنجزية ثابتة في بعض حالات القطع، وهي الحالات التي تأتي عن طريق الشرع فقط، وأما التكاليف التي يقطع بها عن طريق العقل فلا تكون منجزة. فدائرة حق الطاعة هنا شاملة للتكاليف المقطوع بها التي تصل عن طريق الدليل الشرعي فقط ولا يؤخذ بالدليل العقلي لأنه ليس بحجة. طبعا هذا كلامهم يناقش، هذا يأتينا فيما بعد في الدليل العقلي نقاش الشهيد لكلامهم. فهم يأخذون بالقطع المستفاد من الدليل الشرعي فقط دون الدليل العقلي. فإذا الفرق بين الإخباري والأصولي أن الإخباري لا يأخذ بالدليل العقلي حتى لو كان قطعيا، حتى لو كان قطع عن طريق العقل يقول لا نأخذ به، وأما الأصولي فيأخذ بالدليل العقلي القطعي فقط دون الظني والاحتمالي. يأخذ بالدليل العقلي القطعي دون الظني والاحتمالي، يعني إذا عندك دليل عقلي يعطي قطع لك بالتكليف تأخذ فيه لأن القطع حجة من أي طريق أتى، ما تأخذ فيه إلا أن يكون هناك دليلا قطعيا على حجية هذا الظن. نعم. لا إخباريين طائفة من الشيعة عندهم هذا الرأي. النتيجة، نتيجة هذه الملاحظات، الملاحظة الأولى، أعيد الملاحظة، خلاصة الملاحظة الأولى، الملاحظة الأولى هي أن المنجزية تابعة للقطع بتكليف المولى فقط لا القطع بتكليف أي آمر. هذه الملاحظة الأولى. والملاحظة الثانية هي أن المولى هو من له حق الطاعة. والملاحظة الثالثة هي أن دائرة حق الطاعة تكون ضمن الاحتمالات الثلاثة، والاحتمال الثاني أوسع دائرة، أوسع من دائرة الاحتمال الأول، والاحتمال الأول أوسع من دائرة الاحتمال الثالث. فإذن على مسلك حق الطاعة دائرة واسعة، على مسلك قبح العقاب بلا بيان دائرة أضيق، على مسلك الإخباريين دائرة أضيق. فعندي ثلاث دوائر متداخلة. وما هو رأي الشهيد قدس سره؟ هو الاحتمال الثاني، وهو أن عقولنا تدرك أن دائرة حق الطاعة للمولى عز وجل شاملة لكل التكاليف المنكشفة لنا، فكل تكليف ينكشف لنا ولو بالاحتمال فإنه يكون منجزا علينا، فلو احتملنا ولو احتمالا ضعيفا نص بالمليون أن المولى يريد منا أن نشرب هذا الماء فإن هذا التكليف المحتمل يتنجز علينا، فيجب أن نشرب الماء لأن الأصل العملي الأولي عند الشهيد قدس سره هو الاحتياط العقلي. مر في الحلقة الأولى. نعم قد تأتي فيما بعد البراءة الشرعية وترفع هذا التكليف المحتمل، حيث يرفع أو حيث ترفع البراءة الشرعية موضوع الاحتياط العقلي وهو الشك في التكليف، والشك هو عدم القطع، فيشمل الظن، هذا الشك في الأصول يشمل الظن والشك والوهم المنطقي. هذه الاختلافات في الاصطلاحات، لما أقول شك يعني يشمل الشك والظن والوهم، فالشك الأصولي أوسع دائرة من الشك المنطقي لأنه يشمل الظن والشك والوهم. وبعبارة أخرى الشك يشمل كل احتمال أكثر من 0% وأقل من 100% دون علامة التساوي، يعني فقط أصغر وأكبر بس لا تحط تساوي معهما، فيشمل كل احتمال أكبر من 0 بس بدون التساوي، فهذه العلامة بدون الخط الذي أسفله، وأقل من 100% ولكن لا تحط علامة التساوي أيضا معه، من علامة التساوي يعني قطع. فالشك أكبر من 0% وأقل من 100%، فيكون المكلف بريئا من التكليف، أي لا يجب عليه امتثال التكليف المظنون والمشكوك والمحتمل، بل يجب عليه امتثال التكليف المقطوع به فقط، وهذا يتفق به مع المسلك الأول ولكن بالأصل العملي الثانوي مو بالأصل العملي الأولي، نتيجة من ناحية عملية واحدة. وأما الأصل العملي الأولي على مسلك قبح العقاب بلا بيان فهو البراءة العقلية، وأنه يقبح العقاب بلا بيان من الشارع، وتأتي البراءة الشرعية مؤيدة لحكم العقل، مشيرة إلى حكم العقل. وفي البراءة الشرعية يتفق المسلكان، فلا يجب إلا امتثال التكاليف المقطوع بها من ناحية عملية، لكن من ناحية نظرية هناك اختلاف بينهما. فإذا الاختلاف بين المسلكين في القضية النظرية مو في القضية العملية. أذكر هنا ملاحظة، إن الذي يحكم بهذا الحكم هو العقل العملي لا العقل النظري. قلنا يحكم به العقل، أي عقل؟ عندنا نوعين من العقل، عقل نظري عقل عملي، أخذناه في المنطق ولا ما أخذنا؟ أخذنا. فسؤال الواجب، ما هو الفرق بين العقل النظري والعقل العملي حتى تسترجعون معلومات المنطق؟ أنا أقدر أجاوب الآن لكن لا أريد أن أجاوب. ما هو الفرق بين العقل العملي والعقل النظري؟ وطبق على موردنا، عندما نقول أن العقل يحكم بوجوب حق الطاعة للمولى، ما هو الفرق بين العقل النظري والعقل العملي؟ وطبق على موردنا عندما نقول بأن العقل يحكم بحق الطاعة للمولى. يعني اعذرونا أن تعبكم شوي بالواجبات حتى الطالب يفكر شوي معنا، وهذا ضروري أن الطالب يفكر. الطالب مو فقط يأخذ، الطالب ينتج يعطي، فيفكر في هذه المواضيع حتى فيما بعد هو ينتج. إذن النتيجة، رأي الشهيد قدس سره هو أن كل تكليف ينكشف مهما كانت درجة الانكشاف فإنه يجب امتثاله والعمل به، إلا إذا أتى الشارع وقال لا تعمل بهذا التكليف. طبعا شوف قاعد نعيد وايد، حتى هذا الطالب لابد أن يعرف هذه المعلومات ترسخ في ذهنه. فإذا أعطانا الشارع الترخيص عن هذا التكليف فلا يجب امتثاله، وسيأتي أن الترخيص يمكن أن يأتي في الظن والاحتمال فقط دون القطع. الترخيص يأتي في الظن والاحتمال، في القطع ما تستطيع أن تأتي بترخيص، وراح نثبت بعد قليل أو في الدرس القادم. فالمنجزية ليست ثابتة للقطع بما هو قطع، بل بما هو انكشاف. نعم كلامكم صحيح أن المنجزية تابعة للقطع، لكن ليس لأن القطع قطع، بل لأن القطع انكشاف. فالمنجزية لازمة لانكشاف أمر المولى، فإننا نأخذ بالقطع لأنه يكشف لنا عن الواقع، فالقطع مثال للكشف، ونأخذ بالظن لأنه يكشف لنا عن الواقع، والظن مثال ثان للقطع للكشف، ونأخذ بالاحتمال لأنه يكشف لنا عن الواقع، والاحتمال مثال ثالث للكشف، فيكون نظرنا إلى الكشف لا إلى القطع، والكشف يشمل القطع والظن والشك والوهم المنطقية، أشياء المنطقية اللي أخذناها. فيكون الكشف أعم مطلقا من القطع، صح ولا لا؟ أعم مطلقا. فالكشف يكون بين نسبتين، أكبر من 0% وأصغر ومساوي لمئة بالمئة. فمن جهة فقط عندك أصغر من، ومن جهة عفوا من جهة أكبر من، ومن جهة أصغر من ويساوي، حط خط تحت العلامة، العلامة الرياضية. فإذا الكشف بين نسبتين 0% أكبر من 0% وأصغر ومساوي لمئة بالمئة. فشنو خرجنا؟ خرجنا فقط 0% وهو القطع بعدم التكليف. نعم التكليف الذي ينكشف انكشافا تاما عن طريق القطع تكون إدانته أكبر وقبح مخالفته أشد من التكليف الذي ينكشف انكشافا ناقصا عن طريق الظن والاحتمال، لأن القطع هو المرتبة العليا من الانكشاف. نعم بس الآن احنا في العصر العملي الأول لحد الآن في قضية الاحتياط العقلي. نعم نذكر أنه في حالة البراءة الشرعية تأتي وترفع، أخذ مجرد ملاحظة، الآن ما زلنا في الاحتياط، يعني في الأصل العملي الأولي، لأن القطع هو المرتبة العليا من الانكشاف. بعد هذا يحتاج إلى دليل، وهذا أمر وجداني لا يحتاج إلى دليل لإثباته، أن الانكشاف التام تكون إدانته أكبر من الانكشاف الناقص، ما نحتاج إلى دليل، دليله واضح وجداني. النتيجة كل تكليف ينكشف للمكلف يتنجز عليه ولو كان الانكشاف بالاحتمال إلا ما يحرز فيه ترخيص الشارع نفسه في عدم التحفظ والاحتياط، وهذا ما يدركه العقل العملي ويقول به. سؤال الواجب، لو قيل بأن التكليف احتماله 10% فمعنى ذلك أن احتمال عدم التكليف هو 90%، فلماذا نقدم التكليف على عدم التكليف مع أن عدم التكليف احتماله أكبر؟ أعيد، لو قيل بأن التكليف احتماله 10% فمعنى ذلك أن احتمال عدم التكليف هو 90%، فلماذا نقدم التكليف على عدم التكليف مع أن عدم التكليف احتماله أكبر من التكليف؟ وإحنا الآن قلنا احتمال لو تحتمل 1% فلابد يجب عليك أن تمتثل هذا التكليف. يحتاج إلى جواب أو ما يحتاج؟ نعم إيه، بس عندكم 90% عدم التكليف، وليش ما نقول نطالع بين الاحتمالين نقول 90% يقول لي عدم التكليف و10% يقول لي التكليف، خلينا نقول 1%، 1% يقول لي تكليف، واحتمال 99% مثل نتائج الانتخابات 99% يقول لي عدم تكليف، وليش ما أقدم عدم التكليف على التكليف؟ يعني حاولوا تفكروا، الجواب مو في سطر ترى، يصير ممكن تكتبون صفحة فيه بل أكثر من صفحة. نعم خب، نذكر لكم هالملاحظة، هاي ملاحظتك الآن ملاحظة، أو أتركها للدرس القادم بعد أخذنا الوقت أو ما في درس، خلي أكمل هذه الملاحظة حتى أصير على أوصل على نتيجة القضية الأولى. أخذ منكم كم دقيقة؟ دقائق معدودة. نذكر هذه الملاحظة، لو سألنا القائلين بمسلك قبح العقاب بلا بيان ما هو دليلكم على مسلككم، فإنهم سيقولون دليلنا العقل، وعلى مسلك حق الطاعة أيضا يقول العقل العملي، فكل مسلك يقول دليله العقل، وهذا غريب. فالقائل بمسلك قبح العقاب بلا بيان يقول عقلي يقول لي إن الله عز وجل يريد مني أن أمتثل كل تكليف أقطع به، والقائل بمسلك حق الطاعة يقول عقلي يقول إن الله عز وجل يريد مني أن أمتثل كل تكليف ينكشف لي، فصار المتبنى مختلفا، فكل مسلك له متبنى أو مبنى مختلف، وكل منهما دليله العقل، فأنت ماذا يقول لك العقل؟ أنت شوف ماذا يقول لك وجدانك في دائرة حق الطاعة، ماذا تقتنع به خذ به، أنت وعقلك ماذا يقول لك؟ فكر جيدا، فرجح أحد الطرفين، هل ترجح قول مسلك قبح العقاب بلا بيان أو ترجح مسلك حق الطاعة؟ فكر على أساس هل الاحتمال ينجز أو لا ينجز، أو أن المولى عز وجل يريد فقط منك التكاليف المقطوعة، فكر وشوف بأنك تصل بأي شيء تقتنع هذا يصير مبناك، فإذا اقتنعت بمسلك حق الطاعة فهذا مبناك، أو اقتنعت بمسلك قبح العقاب بلا بيان. أصل إلى النتيجة النهائية للقضية الأولى، القضية الأولى كان عندي المنجزية لازم ذاتي للقطع، النتيجة النهائية حق هذا النقاش والكلام كله، قال المشهور إن المنجزية لازم ذاتي للقطع، ولكن رأي الشهيد قدس سره هو أن المنجزية لازم ذاتي لمطلق الانكشاف، فتشمل المنجزية القطع والظن والاحتمال. القضية الثانية شنو كانت عندي؟ أنه يستحيل أن تنفك المنجزية عن القطع، لأن المنجزية لازم ذاتي للقطع. وهنا توجد عدة ملاحظات نتركها إن شاء الله إلى الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.